بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
دين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن نتمسك بالسنة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة الأفاضل، موعدنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ولكن قبل البداية، بارك الله فيكم، أود أن أذكر قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عندما قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر. وقال عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي للحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، قال: قلت له: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. ذكر هذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة في فائدة جميلة جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وقد أفرد العلماء مناقب عمر، أي أفردوه في كتب مؤلفة مستقلة، فإنه لا يعرف في سير الناس كسيرته. لما لا يعرف في سيرة الناس كسيرته؟ لأنه عاش في الخلافة أطول من فترة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. قال: كذلك قال أبو المعالي الجويني. ثم قال، أي قال أبو المعالي: ما دار الفلك على شكله، أي أن الله عز وجل يعني أعطى عمر بن الخطاب خصائص وصفات لم يعطها إلا لقلة قليلة من الناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان عمر أحوذيا، أي كان عبقريا ذكيا. قالت: نسيج وحده، أي أنه كان كأمة من الناس، قد أعد للأمور أقرانها، أي أنه كان ينظر نظرة بعيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت عائشة تقول، واسمع إلى هذه الكلمة الطيبة العجيبة البديعة من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت تقول: زينوا مجالسكم بذكر عمر بن الخطاب. وقد رويت هذه الكلمة أيضا عن الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه: زينوا مجالسكم بذكر سيرة أبي بكر وسيرة عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيد بن الجراح وغير ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بدل أن تكون بعض مجالسنا في القيل والقال أو على أقل تقدير في الأمور المباحة. بل أحيانا لا بد أن نعترف، قد يكون في بعض المجالس بعض الأمور المحرمة. زينوا هذه المجالس بذكر سير هؤلاء الأئمة الأعلام وهؤلاء الأولياء العباد أصحاب التقوى والورع والزهد والعلم والعبادة، والذين نرى في سيرتهم تطبيقا عمليا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، إذن هو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش، فنبينا صلى الله عليه وسلم قرشي، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قرشي، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرشي، ويكنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأبي حفص، والحفص هو الشبل ولد الأسد، وهذه الكنية أبو حفص كنية الأسد، وهذه الكنية أبو حفص كنية الأسد. وهنا فائدة بارك الله فيكم، لم يكن لعمر بن الخطاب ولد اسمه حفص، ولكن ذكر أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتكنى باسم من أن يتكنى باسم أحد ليس من أولاده. فعائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله ولم يكن عندها ولد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يكنى بأبي حفص، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب ذلك الطفل الصغير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ومعلوم بأن هذا الطفل ما كان عنده ولد اسمه ماذا؟ عمير. ولكن بارك الله فيكم لا حرج في ذلك، وعندما يكنى الشخص هذا من الإكرام لهذا الإنسان، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالإنسان إذا أراد أن يكرم الناس يكنيهم أبو فلان أم فلان أبو فلانة أم فلانة، فهذا من الإكرام وهذا من احترام الآخرين. أكلت لعمر بن الخطاب السفارة في الجاهلية قبل إسلامه. ما معنى السفارة؟ أي أنه يكون مبعوثا عن قبيلة قريش إلى قبائل العرب الأخرى. ومعلوم أنه حتى في أيامنا هذه لا توكل هذه المهمة إلا للرجال المحنكين الأفذاذ الدهات الذين عندهم من الخصائص العقلية والنفسية والبدنية وغير ذلك التي لا تكون موجودة عند غيرهم. ومعلوم بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا كان سفيرا عن قبيلة قريش، إذا ماذا سيكون من ناحية النسب ومن ناحية يعني المنزلة والحسب؟ سيكون سيدا مطاعا، له نسبه وله حسبه، وما أجمل أن يجتمع في الإنسان النسب مع تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان حال من؟ حال الصحابة الكرام، ومجموعة كبيرة منهم كانوا من أفذاذ العرب ومن سادات العرب، وكانوا أيضا عبادا علماء، عندهم من تقوى الله عز وجل الشيء الكثير والشيء العظيم. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه شديدا على بعض الصحابة الذين أسلموا، حتى قال عبد الله بن زيد صهر عمر بن الخطاب الذي تزوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب، قال لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته، أي أنه قد أوثقه وربطه ربطا لأنه أسلم وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر بن الخطاب قبل إسلامه، فكان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويدرك أن في إسلام عمر بإذن الله عز وجل عزة وخيرا ورفعة لدين الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأسلم عمر بن الخطاب. ولكن قبل إسلامه وقعت حادثة أود أن أنبه عليها. ذكرت بارك الله فيكم إحدى الصحابيات يروي هذا الخبر بارك الله فيكم بعض يعني بعضهم عنها، قالت بأنها أرادت أن ترتحل إلى الحبشة مع زوجها عامر، فجاء عمر بن الخطاب وسألها أين تريدون؟ قالت آذيتمونا، نريد أن نخرج من مكة ونتجه إلى الحبشة. قال صحبكم الله، أي دعا لها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالت فوجدت في عمر رقة لم أكن أعهدها من قبل. فلما جاء زوجها ذكرت له هذا الأمر، فقالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. قال والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالعاقل يعلم بأن القلوب بين يدي الله عز وجل، يقلبها الله عز وجل كيفما شاء سبحانه وتعالى. فأسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر بعض أهل التراجم أن عمر أسلم بعد 40 رجلا وعشرة نساء، ولكن أيها الإخوة الأفاضل سبق من أسلموا قبله في العمل الصالح إلا الصديق، فقد سبق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. أي أن الله عز وجل نفع بعمر بن الخطاب الإسلام والمسلمين نفعا عظيما. وهكذا المسلم أيها الأفاضل إذا جعله الله عز وجل مباركا ينتفع به الناس، فلا يكون نفعه قاصرا على نفسه، بل يكون نفعه متعديا للآخرين. فإذا رأيت طالب العلم إذا وجد في مكان أو حل في مكان كان كالغيث، نفع الناس ونشر الرحمة ونشر العلم ونشر السنة، فهذا بإذن الله عز وجل يرجى له الخير. وإذا رأيت من يزعم أنه ينتسب للدين فوجد في مكان فنشر الفتن ونشر سفك الدماء وروع الآمنين وتجرأ على دمائهم وتجرأ على أموالهم، فإن هذه علامة على أن هذا الرجل يسير في طريق تخالف دين الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى على الناس قال ابن مسعود: وإن إمارته كانت رحمة، فكان رغم شدته في الحق رحيما بالناس، يرحمهم رحمة عظيمة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولما كان إسلام عمر عزة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سمي بذلك الفاروق، لأن الله عز وجل فرق بإسلام عمر بين الحق وبين الباطل. بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: عمر في الجنة. صراحة هكذا هو نص الخبر. وأيضا بشره بالجنة في حديث آخر عندما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم البستان وطلب من بعض الصحابة أن يقف عند الباب وألا يأذن لأحد بالدخول، فجاء الصديق فاستأذن، فذهب هذا الصحابي واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يستأذن عليك أبو بكر. فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فبشره نبينا صلى الله عليه وسلم بدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولكن أنبه أيها الإخوة الأفاضل على فرق عظيم جدا بيننا وبين هؤلاء القوم وبين الرعيل الأول. بشروا بالجنة وسمعوا هذا الأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يزدادون تقوى لله ويزدادون عملا، بل ويخافون على أنفسهم أن يكونوا قد وقعوا في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل بعضنا قد يفعل شيئا من الطاعات فيمن على الله عز وجل ويظن بأنه قد سبق الأولين والآخرين لأنه يحافظ على بعض الأمور. ولا شك أن المحافظة على هذه الأمور أمر طيب، ولكن المنة على دين الله عز وجل هذا أمر خطير وهذا أمر عظيم. لا خاتم على دين الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شرف لك أن تخدم دين الله، فأما إن توليت لا تظن بأن هذا الدين سيتعرض إلى خذلان أو ستقع عليه أمور عظيمة. هذا الدين محفوظ بحفظ ربنا سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا شيء يتعلق بهذا الأمر في قصة مقتل عمر عليه رضوان الله تعالى. وكان عمر يحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا عظيما. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فإنه الآن والله، وانظر إلى قسم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فانظر إلى شدة حب أمير المؤمنين لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن عمر عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لأنت أحب إلي من نفسي، ليس مقصود عمر أن يكون هذا الأمر وهذه المحبة أمور تقال باللسان، وإنما لأنت أحب إلي من نفسي عندما يقولها عمر يقولها بلسانه، وفي قلبه حب وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته، فإن هذه من أصدق علامات محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: جزاك الله خيرا، ولكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ حتى في السنن اليسيرة، إذا كنت اليسيرة في نظرنا طبعا، ولكن عند الله عز وجل كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالية وعظيمة. بعض الناس يقول عن بعض المسائل: إنها سنة لن أعملها، لن أطبقها. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وانظروا إلى هذا المثال الذي نراه أحيانا. أحيانا تكون في بعض الأماكن، خاصة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فيصلى على الجنازة، الإمام يصلي على الجنازة. تعجب من بعض الناس لا يصلي على الجنازة، لما تسأله وتقول له: لما تصنع هذا؟ يقول: هي سنة. سبحان الله، هل السنة تعني ترك العمل، أم السنة تعني الاتباع والامتثال والاستجابة؟ قال لي أحد المشايخ: قال رأيت بعضهم لما جاء وقت صلاة الجنازة في المسجد النبوي ما صلى عليها وأراد الخروج، فقلت له: لم تخرج؟ قال: إنها سنة. قلت: صحيح، صلاة الجنازة ليست واجبة على الأعيان، يعني ليست كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ليست من الفرائض. بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول فرض كفاية، المهم أنها لا تجب على كل واحد بعيني، هذا في أصل موضوع صلاة الجنازة. فقال له: صحيح بأن صلاة الجنازة ليست من الفرائض، ولكن يا فلان، أترضى إذا مت أن يترك بعضهم صلاة الجنازة عليك بحجة أنها سنة؟ قال: يا شيخ، لن أترك صلاة الجنازة بعد نصيحتك هذه، فنحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا مسألة أخرى فقط من باب التمثيل، بارك الله فيكم، على مسألة اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم: هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها، أم يجوز لها أن تكشف وجهها؟ بغض النظر عن الترجيح في هذه المسألة، تحرص المرأة المسلمة على الأعلى والأفضل والأكمل، والذي فيه إبراء للذمة، وأخذ بالأحوط، وأخذ بالورع، وأخذ بالتقوى، حتى تبرأ ذمتها عند الله سبحانه وتعالى. ورب سنة أو عمل أنت تظنه شيء يسير، قد يثقل الله عز وجل به صحيفة حسناتك. ولا يخفاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال: ركعتان مما تحتقرون. يعني الإنسان قد يرى بأن ركعتين هذه ماذا تفعل، أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فالله الله في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما. في حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال قال أبو بكر. قال عائشة: قلت: من الرجال؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. يعني النبي صلى
صلى الله عليه وسلم يصرح أنه يحب عمر بن الخطاب حبا عظيما. ولما سأل أبو سفيان بعد غزوة أحد سأل: أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم بن الخطاب؟ سأل عن أبي بكر وسأل عن عمر وسأل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني يسأل ثلاث مرات: أفيكم محمد؟ يسأل ثلاث مرات: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يسأل ثلاث مرات: أفيكم عمر؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني لا تجيبوه أو لا تردوا عليه. ثم رجع إلى أصحابه، أبو سفيان رجع إلى كفار قريش في غزوة أحد، قال: أما هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقد قتلوا، فما ملك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفسه، فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. وفي غزوة أحد أنبه على نقطة وعلى مسألة، لما سأل أبو سفيان بعد غزوة أحد: أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. ولكن لما قال أعله بل، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ما فائدة هذا الأمر؟ قال بعض أهل العلم: إذا كان الأمر يتعلق بالحق الشخصي يتغاضى الإنسان ويتجاوز الإنسان، وأما إذا تعلق الأمر بحق الله عز وجل يذب المسلم عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ومن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب كان يراه في المنام في عدة أخبار وفي عدة رؤى، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمر بن الخطاب في المنام. الآن الواحد منا إذا مثلا قال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأن هذا الأمر أمر طيب وأمر حسن وأمر جميل، وحسن الظن يحسن المسلم الظن بربه سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض الصحابة في المنام؟ والعادة أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا يعني في مناماته يرى ما يكون لصيقا به دائما، يرى الأمور التي تتكرر عليه في حياته وتمر عليه بشكل دائم يراها دائما أين؟ في منامه. هذا هو الغالب، وهذا هو غالب رؤى ومنامات الناس. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، يعني ارتوى وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، أعطيت باقي هذا اللبن لعمر بن الخطاب. قال له الصحابة: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. عبره نبينا صلى الله عليه وسلم بالعلم. وأنبه هنا على نقطة ومسألة وفائدة، يظن بعض الناس أن الذي فتح عليه في باب تعبير الرؤى من الأنبياء والرسل هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وينسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل العلم العظيم في تعبير وتأويل الرؤى، بل كان صلى الله عليه وسلم يجلس الصحابة ويعبر لهم الرؤى ويعلمهم بعض الأمور المتعلقة بتعبير الرؤى. إذن هذه هي الرؤية الأولى. الرؤية الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص ثياب، قال: فمنها ما يبلغ الثدي، ثياب بارك الله فيكم من الرأس إلى الثدي أي قصيرة جدا، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، أي أنه قميص طويل يجره جرا. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالدين. لذلك كان عمر بن الخطاب صاحب دين متين وعظيم. لذلك يذكر بعض أهل التعبير بأن تعبير الثوب الطويل في المنام، أتكلم الآن عن قاعدة عامة وبعض الرؤى لها وضعها ولها حالتها الخاصة، تعبير رؤية الثوب الطويل في المنام بأن هذا دليل على ماذا؟ دليل على الدين، دليل على الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ الذهبي في فائدة طيبة، قال: الرؤية الصالحة يستأنس بها ولا يغتر بها. بعض الناس يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، طيب وبعدين؟ تجده يتهاون في السنة وما يصلي الجماعة في المسجد ويمدح نفسه بهذا الأمر، وأنا حلمت في الرسول 4 أو 5 مرات. طبعا هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام بارك الله فيكم ليس بشيء، وإنما العبرة بالتقوى والاستجابة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس، أي في المنام، مجتمعين في صعيد في مكان واحد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. أي أن عمر كان ينزع هذه الدلاء حتى ارتوى الناس ارتواء عظيما. ما تعبير هذه الرؤية؟ تعبيرها واضح، أي أن مدة خلافة عمر ستطول وأنه سينتفع الناس بهذا الأمر انتفاعا عظيما. وكما قال عبد الله بن مسعود: وكانت إمارة عمر رحمة، رحمة من الله عز وجل على عموم وجميع الناس. وفي الحكمة السائرة المعروفة: كما تكون يولى عليكم. فلما كان ذاك الرعيل على صلاح وتقوى وفقهم الله عز وجل لراع من جنسهم في الصلاح والتقوى والخوف والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة، هذه الرؤية رقم كم؟ 4. الرؤية الأولى عبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، والرؤية الثانية رؤية القميص عبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، والرؤية الثالثة التي فيها خلاصة التعبير أن مدة خلافة عمر ستطول، والرؤية الرابعة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك، كان عمر غيورا على نسائه، فوليت مدبرا، فبكى عمر بن الخطاب وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ هكذا كان أدب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في الأمر من أمور المسلمين، فكان يشاوره ويستشير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي غزوة بدر بعد أن تكلم الصديق تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما يسر النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والله ما أطيب أن يكون المسلم على هذا الأدب العظيم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة هذا الأمر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هديه سنته على الرأس والعين. أنبه على نقطة: قد بعض النفوس أيها الإخوة الأفاضل ما يعني تجد بأن بعض الأمور صعبة عليها. مثلا رجل يقول بأني أعرف، بعض الإخوة يقول: أنا ما أستطيع أن أفطر على الرطب، أجد بأن هذا الأمر صعب جدا علي. هذا يعني أمر يخصك، ولكن أن يصل بالأمر ببعض الناس إلى السخرية والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مرفوض ويرفض رفضا قاطعا. بعض الناس قد يقصر في بعض مسائل الدين، مثلا يعني موضوع اللحية أو موضوع تقصير الثياب أو غير ذلك، هذا أمر خطأ، وهذا أمر بارك الله فيكم مرفوض، ولكن لا يؤدي بك هذا الخطأ إلى أن ترتكب خطأ أعظم من الخطأ الأول، وهو أن تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم: الناس وصلوا إلى القمر ويريدون أن يصلوا إلى المريخ، وأنت تتكلم وتقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نقول: نعم، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، وإلى أن نلقى الله عز وجل. ولو وصلنا إلى القمر أو إلى المريخ فمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى سنته. لو وصلنا إلى القمر، لو وصلنا إلى المريخ، لو وصلنا إلى أي مكان، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقل يعلم بأن مسائل التقدم في أمور الدنيا لا تعارض أبدا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتزاز المسلم بدينه وتمسكه بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وما كان أبدا أيها الإخوة الأفاضل من العقل أو الفطنة أو الحكمة أن ينسلخ الإنسان من دينه ومن أخلاقه الإسلامية بالكلية بحجة أنه متقدم متمدن إلى غير ذلك، فإن هذا أمر لا يقبله العقلاء. أما مجانين الناس فلا حيلة لنا معهم إلا أن ندعو الله عز وجل لهم بالهداية. فلذلك لا بد أن ننتبه، بارك الله فيكم. وأنبه هنا على نقطة ومسألة رعاكم الله عز وجل لابد أن نذكرها. بعض الناس هداهم الله وسامحهم الله عز وجل إذا تكلم عن جوانب الدين يقول لك: أهم شيء في الدين هو الخلق. ولا شك ولا ريب أن حسن الخلق من دين الله عز وجل، ولكن لا بد أن ننتبه إلى أن الدين عبادات وأخلاق وعقائد، لا تغلب جانبا على جانب من ناحية الاهتمام. فيظن المسلم مثلا بأن الخلق هو أصل الأمور. طيب، ومسائل العبادة لا يلتفت لها، فلان رجل طيب لكنه لا يصلي. لا، لا يصلي هذا أمر عظيم وأمر كبير جدا، طيبته نسأل الله أن يوفق ويهدي ويصلحه، ولكن لا يجوز أن نسكت عن موضوع ماذا؟ عن موضوع تركه للصلاة. فلان امرأة غير متحجبة تارك الحجاب بالكلية ولكنها خلوقة ومتصدقة، نقول هذا الأمر جزاها الله عز وجل خيرا عليه، ولكن لابد أن ننبهها أن الحجاب من دين الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة لا بد أن يتفطن لها. فإن بعض الناس يقول: لا نريد إسلاما يتحدث عن اللحى أو تقصير الثياب. سبحان الله، هذا دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة وعظيمة وغالية علينا جميعا. مما يبين شدة اتباع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه للسنة أنه جمعه مجلس مع رجل يقال له عيينة بن حصن الفزاري، فقال له عيينة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، عيينة كان من الأعراب، والأعراب عندهم طبع ماذا؟ أنهم يخاطبون الناس بسجيتهم، هم ما يقصدون احتقار الآخرين، ولكن هذا طبعهم، يخاطبون الناس بسجيتهم وبأخلاقهم البسيطة السهلة اليسيرة. فقال هذا الرجل لعمر ورأى بأنه يعني لا توجد كلفة بينه وبين أمير المؤمنين، قال لعمر: يا عمر، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. أحيانا بعض الناس قد يقول بعض العبارات بحسن نية، هو ما يقصد ماذا؟ انتقاص الطرف الآخر. فهم به عمر، هذه كلمة غير طيبة تقولها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان في المجلس قريب من أقارب عيينة، فقال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. والله هذا دليل على شدة إيمان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. أحيانا تجد الرجل في غضب شديد تقول له: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول لك: أتراني مجنونا؟ أترى بأن في عقلي شيء؟ ليس في عقلك شيء، ولكن هذه السنة حتى تهدأ. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ابن القيم مدح الصحابة فقال: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. إذا أردت أن تعرف أخلاق الرجل واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرقب حاله عند المحك، عند المواقف الصعبة، إما في فرح شديد، وإما في حزن شديد، وإما في غضب شديد. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الغضب والرضا. ووقت الغضب قد يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، فيحتاج العبد إلى توفيق من الله عز وجل. فلذلك هذا جانب مهم من جوانب سيرة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ومن جوانب اتباع عمر رضي الله عنه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي، شيبة اسم رجل، في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، لقد هممت ألا أجمع شيء من المال في بيت مال المسلمين وإلا وأن أقسمه وأن أعطيه لجميع الفقراء وجميع المساكين. فقال هذا شيبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه: إن صاحبيك لم يفعلا. فقال عمر: هما المرآن أقتدي بهما. طيب أنا أخوان الكرام عندي موعد مهم، عرس أحد الأرحام وعزيز علي جدا، وأرى بأنه يجب علي أن ألبي دعوته، فأعتذر منكم بارك الله فيكم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنكمل إن شاء الله تعالى في درس غد بإذن الله عز وجل سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأعتذر منكم جدا، هذا الرجل من أرحامي، ووالد هذا الشاب له فضل علي، فلا أريد أن أرده بارك الله فيكم، فأعتذر منكم جميعا، وألتقيكم بإذن الله عز وجل في مجلس غد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك.